بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، أمر بالقصواء فرحلت له، أمر بالقصواء بالقصوى يعني مقصورة، لكن هي مشهورة بأنها ممدودة أيضا، فيها الوجهان يعني. أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. مختصر من مسلم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة ببعض آداب الإحرام، والتي منها أن الحاج لا يتحلل من عمرته إذا كان قساق الهدي ليكون قارنا، وأن من كان متمتعا يخرج إلى منى يوم التروية، وأن من قد أحل من إحرامه يعني لكونه متمتعا فإنه يحرم يوم التروية وهو متجه إلى منى، وأنه يندب للحجاج أن يصلوا الظهر بمنى يوم التروية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات أداهن في منى يوم التروية وليلة عرفة وفجر يوم عرفة، صلاها في منى ثم بعد ذلك توجه إلى عرفة. والمصنف إنما ترجم هذه الترجمة الطويلة وساق لها أحاديث، كل فريق من الأحاديث يدل على معنى وعلى أدب من آداب النسك المتعلقة بالإحرام وبالذهاب إلى منى ثم إلى عرفة. وأهل العلم مطبقون مجمعون على أن الذهاب إلى منى يوم التروية هو من سنن الحج وليس بواجب، لما قامت به الأدلة على أن من لم يفعل هذا وأتى فيما أتى ما بعده كالوقوف بعرفة والمزدلفة فإن حجه تام ولا يعتبر عدم وقوفه وعدم ذهابه إلى منى في يوم التروية منقصا أو مؤثرا على حجه. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند رواية ابن الزبير وعند حديث ابن الزبير أنه لما قاد الناس في الحج إبان إمارته على مكة خرج إلى منى يوم التروية وصلى بها ظهر ذلك اليوم. ولهذا يقول وروى الثوري في جامعه يعني في كتابه الذي سماه بالجامع، وهذا يدلنا على أن الإمام الثوري رحمه الله كان له مؤلف في الحديث يسمى بالجامع. قال وروى الثوري في جامعه عن عمرو بن دينار قال رأيت ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما صلى ظهر يوم التروية بمكة، إيه يعني المعنى واحد لعل اختلاف في النسخ صلى الظهر أو صلى ظهر يوم التروية. قال وقد تقدم عنه يعني عن ابن الزبير قوله أن السنة أن يصليها بمنى، فلعله صلى بمكة للضرورة أو لبيان الجواز. قال وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا زاغت الشمس فليروح إلى منى، وقوله فليروح يعني فليذهب، وعبارة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيها من الدقة والبلاغة، لأن الخروج بعد زوال الشمس يسمى رواحا وقبل زوال الشمس يسمى غدوا، ولذلك قال إذا زاغت الشمس بمعنى زالت عن كبد السماء متجهة إلى ناحية الغرب يعني عند دخول وقت الظهر قال فليروح إلى منى. قال ابن المنذر أيضا بعد أن ذكر حديث ابن الزبير السابق قال به علماء الأمصار، ولعل هذا إنما ذكره ابن المنذر في كتابه الإجماع في كتابه الذي سماه بالإجماع. قال به علماء الأمصار قال ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا، مما يدل على أن هذا الفعل سنة ومندوب إليه وليس بواجب، لأن الفعل الذي يوجب الفدية إنما هو الواجب، أما إذا لم يكن واجبا وهو من متممات الحج ومن سننها فلو تركه الإنسان ولو ترفها فإنه لا يلزمه شيء ولا تلزمه فدية. ثم روى يعني ابن المنذر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه، مما يدل على أن صلاة الظهر في منى ليست بواجب. قال أيضا والخروج إلى منى في كل وقت مباح إلا أن الحسن وعطاء رحمهم الله قال لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين، لأن ذهابه إلى منى ليس من النسك، لكن كي يبقى في منى ومنى من الحرم خصوصا في مثل هذه الأيام التي تزدحم بها مكة والتي لا يجد الإنسان فيها مسكن في مكة فلو ذهب إلى منن أو ذهب إلى عرفة قبل الوقت فإنه لا بأس. قال وكرهه مالك، لأن مالك رحمه الله يرى أن هذه الأفعال من النسك ولا ينبغي فيها المخالفة، وكره الإقامة بمكة يوم التروية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى منن وصلى بها الظهر، وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة، فعليه أن يصليها قبل أن يخرج، ذلك لأنه إذا أدركه وقت الجمعة وهو في البلد تعين عليه أن يصليها، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والحاج وإن تلبس بالإحرام لكنه ما دام في مكة وما دام قد دخل عليه وقت الجمعة فعليه أن يصليها ثم يتوجه إلى منن، لأنه من المعلوم أن الناس لا يصلون الجمعة في منن، وإنما يصلوها في مكة في الحرم. قال وفي الحديث الآخر أيضا متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة، لأن حديث أنس قال لهم في آخره افعل ما يفعل أمراؤك، خصوصا إذا كان أمير الحج يعني تأخر ولم يصلي الظهر في منن وصلاها في غير منى، لا ينبغي أن ينكر عليه، لأننا عرفنا أن صلاة الظهر في منى إنما هي سنة ومخالفتها لا تعتبر مخالفة للنسك، تستوجب مخالفة ولي الأمر. نعم. إيه؟ نحن قلنا إن الثواب يضاعف في حرم مكة، وحرم مكة كل مكة، فأي مسجد فيها بل غير المسجد من صلى فيه ينال الثواب 100,000، وهذا ليس خاصا بالمسجد، وإن كان بعض أهل العلم يقول إنه خاص بالمسجد، لكن إطلاق المسجد الحرام جاء في القرآن مقصودا به الحرم كله. نعم. ها؟ فيش يصلي قصرا ركعتين الظهر، ولكنه لا يجمع بين الصلاتين، لأنه إذا ذهب إلى منى وتلبس بالإحرام أصبح المطلوب منه أن يصلي الصلوات قصرا، ولا يجمع إلا في يوم عرفة وفي ليلة المزدلفة، وما عدا يؤدي كل صلاة في وقتها قصرا. أي لا، يعني هو قصده أنه لو لم يخرج أو لو خرج متأخرا وخرجت معه تطيعه وتتبعه فيما يفعل، لو هو جالس في مكة يخرج الناس إلى منن لا بأس، لكن لا ينكر عليه عدم الخروج. نعم. أي نساء يقدمون في أي ليل؟ إذا كان جائز أن يتقدم الرجال في إلى عرفة بالليل فالنساء من باب أولى، الأمر جائز، يعني ليس فيه مخالفة، وإنما الغرض أن يكون الناس في عرفة بعد الزوال، كما سيمر بنا متى يكون الموقف، هل يكون من فجر يوم عرفة أو من زوال الشمس يوم عرفة، هذا محل تردد بين أهل العلماء، لكن لم يحدد الناس متى يدخلوا عرفة. السنة أن يأتي الناس إلى عرفة صبيحة يوم عرفة، وأن يأتوا إلى مزدلفة عند زوال الشمس يوم منى، أن يأتوا إلى منى عند زوال الشمس يوم منى، يعني يوم التروية، هذا هو المطلوب. لكن لو جاء الإنسان قبل ذلك فلا شيء عليه، سواء قدم النساء لعذر أو لغير عذر، وسواء يعني ذهب إلى ذلك مضطرا أو مترفها، كله واحد. نعم. إيه؟ المكي إذا ذهب إلى منى ولبس الإحرام وأصبح محرم، حكمه حكم المحرمين، يقصر الصلاة ولا يعتبر مقيما، لأن قصر الصلاة من النسك وليس للسفر. وسيأتي أن بعض أهل العلم كالحنابلة وغيرهم يقولون إن القصر للسفر، ولذلك لا يأذنون ولا يرخصون لأهل مكة أن يقصروا من الصلاة، بل ولا من كانت مسافته أقل من مسافة القصر، كل هؤلاء يتمون الصلاة، لأنهم ربطوا القصر بالسفر. والحقي والصحيح أن القصر مربوط في أيام الحج بالنسك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس يوم عرفة وفي أيام منى بالناس جميعهم، ولم يفرق بين أهل مكة وغيرهم، في حين أنه لما فتح مكة وكان يصلي بالناس قصرا، كان إذا صلى قال لهم: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر. وأما في حجة الوداع لم يقل ذلك، وصلى الناس معه، فتبين أن القصر هنا من أجل النسك لا من أجل ليه؟ لا من أجل السفر. ولذلك أنكر أهل العلم وأنكر الصحابة رضوان الله عليهم على عثمان لما أتم الصلاة في منى، قال: أنا يعني أتممتها لأني من أهل مكة، تزوجت في مكة وأنا أعتبر نفسي من أهل مكة. قالوا يعني مما أنكروا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا في أيام الحج بإتمام الصلاة، مما يدل على أن القصر للنسك، وهذا يشمل أهل مكة وغيرهم. لكن هنا ينبغي أن يلاحظ أن من يخرج من أهل مكة مع الحجاج وليس بحاج، فإن هذا يتم صلاته ولا يستفيد من الرخصة، لأن الرخصة خاصة بالحجاج دون غيرهم. وكذلك في يوم عرفة، فإن من يخرج من أهل مكة أو من أهل عرفة إن خرج حاجا فإنه يقصر من الصلاة ويجمع بين الصلاتين في مزدلفة وفي عرفة. أما إذا كان غير حاج خرج يخدم الحجاج، يقود الحجيج، يشارك في الأمن يعني كالجنود ورجال الأمن والقائمين بأعمال الحجاج، أصحاب المؤسسات، ومن يبيع ويشتري وهو غير حاج، فإن هؤلاء كلهم عليهم أن يتموا الصلاة ولا يجمعوا بين الصلاتين، يصلوا كل صلاة في وقتها. نعم. ما نسامع. ايه إذا نوى التمتع يصبح متمتع، لكن إذا ما نوى التمتع وأحرم بالحج من المدينة يوم الحج أو قبل يوم الحج فلا يكون متمتعا، هذا يرجع لنيته. لكن لو كان هذا الحاج مثلا قدم من مصر أو من الشام، جاء في أول أشهر الحج، جاء في شوال وذهب إلى مكة وأدى نسك العمرة، ثم جاء إلى المدينة وأقام فيها ما شاء الله أن يقيم، ثم أحرم بالحج، فإنه متمتع ولو فرق بين الحج والعمرة وأحرم لكل نسك من الميقات، هو متمتع، لأن شرط إبطال التمتع أن يعود إلى أهله، وكونه جاء من مكة إلى المدينة هو بالحقيقة لم يعد إلى أهله، لكن المدني لو جاء إلى المدينة أو من كان في الطائف رجع إلى الطائف، أو من كان في مصر أدى النسك في شوال ثم عاد إلى مصر ثم أحرم بالحج فهو بالخيار، إنه التمتع يكون متمتعا لأنه ينطبق عليه أنه أدى النسكين في أشهر الحج، وتلغى مسألة العودة والسفر. أما إذا لم ينوي ما أراد وأراد أن يعتبر يعني يحج مفردا فله ذلك ما دام قد رجع إلى أهله، لأن التمتع ينقطع بالرجوع إلى الأهل، والله أعلم. قال: وفي حديث جابر، يعني المسمى بمنسك جابر، وهو الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، حيث جزأ المؤلف هذا الحديث حسب المناسبات. قال: وفي حديث جابر قال: وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم التروية، ويوم التروية هو يوم الثامن من شهر ذي الحجة، وقد عرفنا في درس ماض أنهم إنما أطلقوا عليه هذا الاسم لأنهم كانوا يأتون إلى منى يتروون الماء ويروون أبلهم حتى لا تحتاج إلى الشرب في يوم عرفة وليلة المزدلفة. قال: توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وهذا بالنسبة لمن كان متمتعا لبس إحرامه، وأما القارن والمفرد فهما على إحرامهما، وليس عليهم إلا أن يرفعوا صوتهم بالتلبية. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من مكة، فصلى بها أي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يؤدي كل صلاة في وقتها لا يجمع بينهما، ثم مكث قليلا يعني بعد صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له، يعني بخيمة صغيرة تسمى بالقبة، أمر أن يتقدم بعض رفاقه ليضرب له القبة في مكان عينه وهو نمرة. قال: فضرب له بنمرة، أو تضرب يعني القبة له بنمرة، ونمرة محل مكان هو ليس من عرفة، وهو قريب أو في طرف وادي عرنة، لأن نمرة وعرنة مناطق أو أماكن قريبة وملاصقة ومسامتة لعرفة، ولكنها ليست من عرفات، ولهذا من وقف في نمرة أو وقف في عرنة لم يقف ولا يعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للناس: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. ونمرة يعني هذا المكان يعد من وادي عرنة لأنه في الوادي، فيسمى الوادي بوادي عرنة ويسمى المكان الذي ضربت فيه القبة بنمرة. ولذلك سمي مسجد الخليل باسم المكان ويعرف اليوم بمسجد نمرة. قال تضرب له بنمرة. قال فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل في منى، جبل في المزدلفة، وكانت قريش لا تتجاوزه لأنه هذا الجبل قريب من حدود الحرم من جهة عرفة، وكانوا يقولون نحن الحمص أهل مكة لا نخرج عن الحرم، وإنما الذي يخرج إلى عرفة هم الآفاقيون. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى الحج توهم أهل مكة أنه سيقف معهم في الموقف الذي كانوا يقفونه في الجاهلية، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يقف، بدليل أنه بعث من يضرب له قبة بنمرة، ونمرة من الحل وليست من الحرم. ولذلك قريش كانت تظن أنه سيقف معها، فلما مر بها جازها يعني تعداها، وأخبر أنه لا حج لمن لم يقف في عرفة، وكأنه قصد أول ما قصد الحمسة الذين يتميزون عن غيرهم من الحجيج بأنهم لا يخرجون عن الحرم. ولذلك قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. فإذا كان عرنة الذي هو الوادي الذي يفصل بين مكة بين الحرم وبين الحل لا وقوف لمن وقف عنده، فمن باب أولى من كان في إيه في داخل الحرم ومن كان في المشعر الحرام. قال أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني موقفها والمشعر الحرام حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. قال فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت، يعني أمر بناقته القصوى أن يوضع عليها الرحل كي يركبها. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الموقف في عرفة إنما يكون من بعد من عند الزوال أو من بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، لكن ذهب طائفة من أهل العلم ومنهم الحنابلة إلى أن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد طلوع الفجر، فجر يوم التاسع من شهر ذي الحجة، فجر يوم عرفة، مستدلين بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف موقفنا هذا وكان قد وقف قبل بعرفة من ليل أو نهار فقد إيه فقد قضى حجه أو فقد أدى حجه وقضى تفثه. فقوله من ليل أو نهار يشمل من بداية اليوم، يشمل الوقوف من بداية اليوم وهو من بعد طلوع فجر يوم عرفة. وفائدة هذا الخلاف أن لو أن إنسانا مر بعرفة من فجر يوم التاسع ولم يقف إلى الزوال ثم خرج من عرفة قبل الزوال، عند الحنابلة يعتبر قد وقف، لكن عليه دم لأنه لم يبق إلى الليل، لأن الوقوف عندهم يجزي في أي وقت إلا أنهم يوجبون أن يبقى الإنسان إلى الليل، فقد أدى الركن الذي هو الوقوف وبقي عليه الواجب الذي هو الاستمرار إلى غروب الشمس. أما عند سائر أهل العلم الذين لا يقولون بالوقوف إلا من بعد الزوال لا يعتبر قد وقف، لأنه جاء في عرفة في وقت قبل الزوال، مثل الذي يمر بعرفة يوم التروية أو الذي يأتي عرفة يوم العيد فإنه لم يقف وإن مر بعرفة لأنه لم يقف في وقت الوقوف، ووقت الوقوف عندهم من بعد الزوال وعند غيرهم من بعد طلوع الفجر. واضح؟ قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي اللي هو وادي عرنا، وهو مكان المسجد الحالي أو مقدمة المسجد أو المبنى القديم من المسجد، فإن هذا المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأتى بطن الوادي فخطب الناس، خطب الناس وقال مما خطب: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو جزء من خطبة، لأنه أول ما بدأ سألهم عن أي يوم هذا وسكت، وظن الناس أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس هذا يوم عرفة؟ وسألهم عن مكانهم وسألهم عن موقفهم، ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا اللي هو يوم عرفة، لأنه من أيام الحج ولأنه من شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة شهر حرام. وأخبرهم بأن الله حرم دماءهم كحرمة يومهم ذاك في بلدهم اللي هو مكة، أيضا كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، لأنه سأل عن الشهر وسأل عن البلد وسأل عن اليوم، ثم قال: ألا هل بلغت؟ فلما قالوا نعم قال: اللهم اشهد. ثم علمهم أمر نسكهم وبين لهم ما يجب عليهم ووصاهم، ثم قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وكأنه يودعهم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الموقف نزل عليه قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أتم الله الدين أكمل الله الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا، ولذلك كانت هذه الآية من أعظم الآيات نزولا، ومن أعظم الآيات معنا، ومن أعظم الآيات امتنانا من الله سبحانه وتعالى على عباده المسلمين. وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم فضل يوم عرفة، وأخبرهم بأنه ما رؤي الشيطان أحقر ولا أذل ولا أخزى منه من يوم عرفة، لما يرى من فضل الله على الناس، ولأن الله سبحانه وتعالى يعطي ويمنح الحجاج خيره ورحمته ومغفرته، بل إنه سبحانه وتعالى يشفع الحجاج في أنفسهم وفي من يشفعون له، كل ذلك مما يمتن الله به عليهم. ولأن الله تعالى يباهي بعباده الملائكة ويخبرهم بأن هؤلاء العباد على أمر من التقوى ومن الطاعة ومن الإيمان ومن الاتباع مما لم يكن يتصوره ومما كان يتخيل الملائكة غيره، لا سيما وأن الله سبحانه وتعالى لما أعلم الملائكة بأنه سينشئ أناسا يعيشون على هذه الأرض كان مما يعني توقعه الملائكة أن هؤلاء سيفسدون في الأرض بدلا من أن يصلحوا. واجتماع هذا العدد في كل عام يتوجهون إلى الله ويسألونه ويطلبونه لا شك إنه من الصلاح ومن الإصلاح، ولهذا يباهي الله سبحانه وتعالى ملائكته بخلقه من البشر ويقول يا ملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل مكان ماذا يريدون، ويجيب الملائكة بأنهم يريدون رحمتك ومغفرتك ويريدون ما عندك من الثواب ويتمنون أن تجيرهم من النار وأن تنقذهم من النار وأن تدخلهم الجنة. ولذلك يشهد الله الملائكة قائلا يا ملائكتي أشهد أني قد غفرت لهم، بل أني قد غفرت لهم، هذا ما يقال عشية يوم عرفة، فإذا ما حان وقت الرحيل وإذا ما غربت الشمس وإذا ما انفض الناس من الموقف جاءتهم البشرى أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هكذا يتجلى الله سبحانه وتعالى على عباده، بل إنه سبحانه وتعالى يكرمهم في هذا الموقف العظيم حيث ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا ويكون سبحانه وتعالى قريبا من عباده المؤمنين يسمع نجواهم وينظر إليهم ويجيب دعوتهم. ولهذا كان الذكر أو أفضل الذكر في هذا اليوم المبارك أفضل الذكر أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله لا يعدلها شيء على الإطلاق، ولأن كلمة لا إله إلا الله هي العهد الذي بينك وبين الله، ولأن الله أخذ على نفسه عهدا أن لا يعذب من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولهذا يوم عرفة يوم ذا فضل عظيم، سيأتي إن شاء الله الكلام على شيء من فضائله بإذن الله. يقول الإمام الشوكاني متعقبا حديث جابر الذي أخرجه مسلم قال قوله لما كان يوم التروية إلى آخره، قال قد قدم الكلام على هذا يعني على تعريف معنى التروية، قوله وركب يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الخبر، قال النووي وللإمام النووي رحمه الله أيضا منسك مشهور اعتمد فيه على كتابه أو على حديث جابر، فكأنه تفسير لحديث جابر بيّن فيه وجوه المناسك، ويعتبر منسك الإمام النووي من أدق المناسك ومن أجمعها. قال النووي فيه بيان سنن، يعني هذا الحديث يدلنا على سنن تعمل في الحج، أحدها أن الركوب في تلك المواضع أفضل من المشي، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب، ولو كان المشي أفضل لما تركه صلى الله عليه وآله وسلم. إيه؟ لا ما يرد، لأنه لو كان الأمر فاضلا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعقل أن النبي يترك الفاضل ويفعل المفضول، ولو كان ثمة عذر لبينه النبي كما قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. كأنه يرد على من يرى أن المشي أفضل وأن إجهاد النفس أفضل، يقول لهم ليس بأفضل، لأنه لو كان أفضل لما تركه صلى الله عليه وسلم. إيه؟ نعم. قال: كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي، أي كما أن الركوب في جملة الطريق يعني خاصة في الخروج من البلد إلى مكة الركوب أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب وما عثر عنه أنه مشى، بل إنه عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يمشي وقد تعب ومعه ناقة يعني يقودها، قال له اركبها، قال إنها بدنة، قال له اركبها، ها يعني إنها هدي ساقة وإن يريد بها يعني يريد بها هديا ساقه، فقال له اركبها، يسوقه واحتاج إلى الركوب يركب ولا يضر ذلك. قال: وهذا قال هذا هو الصحيح في الصورتين أن الركوب أفضل. قال: وللشافعي قول آخر ضعيف أن المشي أفضل. وقال بعض أصحاب الشافعي: الأفضل في جملة الحج الركوب إلا في مواطن المناسك، وهي مكة ومنى ومزدلفة وعرفات، والتردد بينها. وهذا القول أيضا يعتبر قول مرجوح، لأن النبي ركب في هذه المواطن وركب أصحابه ولم ينكر على أحد منهم. هذه السنة الأولى. السنة الثانية أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. السنة الثالثة أن يبيت بمنى هذه الليلة، وهي ليلة التاسع من ذي الحجة. قال: وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب، ولذلك من تركه لا شيء عليه. قال: فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع. انتهى يعني كلام الإمام النووي. يقول: إذا كان يوم التروية يوم جمعة، فالأفضل أن يصلي الجمعة في الحرم في مكة ثم يذهب إلى منى، أو يذهب إلى منى؟ الجواب: إذا تلبس بالنسك وأحرم لا شك أن صلاته في منى أيسر وأفضل، لأنها توافق النسك. لكن لو بقي إلى وقت الزوال فهنا يصلي في مكة ثم بعد ذلك يتوجه إلى منى. قوله: ثم مكث قليلا، قال فيه دليل على أن السنة ألا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس، وهذا متفق عليه يعني أيضا. قوله: وأمر بقبة، قال فيه استعباب النزول. عندكم بماذا؟ هكذا كل النسخ ولا بثمرة؟ بعض النسخ فيها بثمرة فتصوب لأنها نمرة. قال: إذا ذهبوا من منى، وهذا في الحقيقة يعني هل هو من السنة من النسك؟ هذا محل اختلاف بين أهل العلم، لأن ضرب النبي القبة بنمرة قد يكون من باب المصادفة لا من سنن الحج وشعائر الحج، لا سيما وأن الموقف إنما هو عرفة وليس إيه وليس نمرة. لكن لو تيسر الإنسان أن يقف أو أن يبقى في نمرة قبل الزوال فيصادف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال في استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى، لأن السنة ألا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس، وهذا محل تردد، وبعد صلاتي الظهر والعصر جميعا. هكذا عندكم ولا جمعا؟ كأنها بعد صلاة الظهر والعصر جمعا، هذا الذي يعني أظهر، لأن قوله جميعا لا يدل على الايه على الجمع. قال فإذا زالت الشمس سار بهم الإمام إلى مسجد إبراهيم الذي يسمى اليوم بمسجد نمرة، وخطب بهم خطبتين خفيفتين. فإذا زالت الشمس، نعم، إيش عندك؟ ها؟ فإذا فرغ منهما صلى بهم الظهر والعصر جامعا. فإذا فرغوا من الصلاة ساروا إلى الموقف. قوله بنمرة، قال بفتح النون وكسر الميم، ويجوز إسكان الميم، نمرة وهو موضع بجنب عرفات. إيش؟ خطبتين خفيفتين، وتخفف الثانية جدا. فإذا فرغ منهما صلى بهم الظهر والعصر جامعا. فإذا فرغوا من الصلاة ساروا إلى الموقف. قوله بنمرة، قال بفتح النون وكسر الميم، ويجوز إسكان الميم، نمرة وهي موضع بجنب عرفات وليست من عرفات. قوله ولا تشك قريش إلى آخر الحديث، يعني أن قريشا كانت تقف في الجاهلية بالمشعر الحرامي، وهو جبل بالمزدلفة يقال له قزح، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيوافقهم يعني على فعلهم. قوله فأجاز، أي جاوز المزدلفة ولم يقف بهم بها بل توجه إلى عرفات. قوله أمر بالقصوى، قال بفتح القاف والقصر، ويجوز المد، ومعنى يجوز المد يعني يقال القصواء بالهمزة يعني. قال ابن الأعرابي القصوى التي قطع إذنها، والجدع أكبر منه، يعني كل من القصو والجدع يتعلق بقطع الإذن، لكن يقال ان القصو قطع الإذن بالعرض او قطع جزء من الإذن، والجدع قطع جزء اكبر او اكبر جزء من الإذن، ولذلك يقال دابة قصوى ودابة جدعاء، ولهذا الجدعاء لا تقبل في النسك، لا تقبل في النسك، لا تقبل في الأضحية، ولا في الهدي، ولا في العقيقة، حيث إن هذا يعد نقصا. قال وقال أبو عبيد القصوى المقطوعة الإذن عرضا، وهو اسم لناقته صلى الله عليه وآله وسلم. قوله فرحلت، قال بتخفيف الحاء المهملة، وقد يقال رحلت أي جعل عليها الرحل، يعني الذي يوضع على متن الدابة ليركب عليه، وهو بمثابة السرج من الفرس. قال قوله بطن الوادي، قال هو وادي عرنا بضم العين وفتح الراء بعدها نون. قوله فخطب إلى آخره، قال فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع، وهو سنة باتفاق جماهير العلماء، وخالف في ذلك المالكية، يعني فقالوا إيه بالوجوب على اعتبار أنه من النسك. قوله إن دماءكم إلى آخر الحديث، قد تقدم شرح هذا في باب استحباب الخطبة يوم النحر من أبواب العيد. نعم، يعني هو قوله خالف المالكية، والأصل أن يشمل قول الإمام وأتباعه، لكن قد يطلق إذا نقل للإمام قول مخالف يكون هذا قول ليه قول مخرج على المذهب. ثم قال رحمه الله: باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامه، والوقوف بها وأحكامه، يعني أحكام المسير أو أحكام الوقوف، والوقوف بها يعني بعرفة، وأحكامه يعني أحكام الوقوف. قال عن محمد بن أبي بكر بن عوف قال: سألت أنسا ونحن سألت أنسا رضي الله تعالى عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، فنزل بنمرة، وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن عروة بن مضرس ابن أوس بن حارثة بن لام الطائي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني جئت من جبل طي، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، والله ما تركت من حبل. سيأتي الكلام وفي الشرح ما يدل على أنه حبل وليس جبل. قال: ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال: وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف، وقت للوقوف. ترجم المصنف رحمه الله لهذه الأحاديث بقوله باب المسير من منى إلى عرفة، أي متى يكون، والوقوف بها أي بعرفة، وأحكام الوقوف بعرفة متى وما الذي يكفي منه ومتى يبدأ ومتى ينتهي. أورد حديث أنس برواية محمد بن أبي بكر بن عوف قال سألت أنس رضي الله تعالى عنه ونحن غاديان أي خارجان صباحا من منى إلى عرفات، وهذا إنما هو في صبيحة يوم عرفة. سأل أنس عن التلبية، كيف يلبي الناس في هذا اليوم، كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال يعني أنس كان يلبي الملبي، ومعنى يلبي يعني يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما مر معنا يلبي الملبي فلا ينكر عليه، لا أحد يعني يعترض عليه فيما يقول، ويكبر المكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا، ولا أحد ينكر عليه، كأنه يقول إن يوم عرفة للإنسان أن يكبر وله أن يلبي وله أن يهلل، يعني يقول لا إله إلا الله، كما سيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فكأن هذا الحديث يدل على أن للإنسان أن يلبي وأن يكبر وأن يهلل، وكل جائز وكل مشروع، ولا ينبغي لأحد أن ينكر على أحد. نعم جائز، هذا جائز، ولو اجتمع الناس وكبروا تكبيرا جماعيا جائز، ولو كبر كل إنسان لنفسه جائز، لأنه سيمر بنا أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، وكان عمر رضي الله عنه يكبر في خيمته فيكبر أهل المسجد بتكبيره، ويكبر أهل منى بتكبير أهل المسجد حتى ترتج منى. وهذا إن لم يكن هذا التكبير الجماعي فما أعرف ما هو التكبير الجماعي. ومن ينكر على الناس التكبير الجماعي في الحقيقة ما فهم معنى التكبير الجماعي. قال كيف تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، وهذا ليس معنى أنهم ما يكبرون تكبير جماعي، ناس يكبرون وناس يهللون. نعم للإنسان أن يكبر لنفسه ويهلل لنفسه، ولا نقول إنه يلزم أن يتبع المكبر، لكن لو كبر إنسان وكبر الناس بتكبيره فإن ذلك مما هو جائز. وقد عرفنا أن وجوه الدعاء التي ذكرت في كتاب الله جاءت بأساليب، إما أن يدعو الإنسان لنفسه كما دعا آدم، وإما أن يدعو والناس يكبرون كما جاء في أمر موسى عليه السلام وهارون، كان موسى يدعو وهارون يؤمن، والله قال لهما إيه قد أجيبت دعوتكما. ها، والأمر الثالث أنه يكبر ويكبر الناس بتكبيره كما فعل عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبرنا في حديثه الذي صعد المنبر وهو يقول آمين آمين آمين. قال لي جبريل إني داع فأمن. وهذا أيضا أحد وجوه الدعاء. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال غدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة. قال وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، يعني حسب ما كان يراه ابن عمر، لأن الأئمة أو لأن الخلفاء يعني اتبعوا منهج النبي في ذلك، فكانت تضرب لهم الخيام في نمرة ويقفون ثم بعد ذلك يذهبون إلى الموقف بعد الزوال حتى إذا كان عند صلاة الظهر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.